بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي الدرس 50 بعد 100 الأولى قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المضطر ومن اضطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب المضطر. قال شيخنا سلمه الله بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأحكام الأطعمة والذبائح والصيد في حال الاختيار، عقب هنا بذكر أحكام الأطعمة في حال الاضطرار. قال: والاضطرار الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدة، الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدة، وهي عند الفقهاء بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب يعني الهلاك. عندنا الحاجة، انتهى كلامه. عندنا الحاجة وعندنا الضرورة، فالضرورة يكون الإنسان قد بلغ إلى حد الهلاك، أما الحاجة فلا يلزم أن يكون قد بلغ إلى حد الهلاك. لذلك نقول: الصلاة جالسا تجوز عند الحاجة وليس عند الاضطرار أو الضرورة. ففرق كما قال السيد رحمه الله بين الحاجة والضرورة، ومعرفة هذه الفروق، وفيها مؤلفات للسيد القرافي رحمه الله له مؤلف في الفروق، وابن القيم رحمه الله له مؤلف في الفروق، وعبد الرحمن بن ناصر السعدي له مجلد لطيفة أيضا في هذه الفروق، وهذه من الأهمية بمكان لطالب العلم، كالفرق مثلا بين التبذير والإسراف، فالتبذير من الكبائر وهو إنفاق المال ولو قليلا في الحرام. إذا أنفق الإنسان جنيها واحدا في الدخان أو المخدرات فهذا يعد تبذيرا أم إسرافا؟
تبذيرا.
والإسراف إنفاق المال فوق الحاجة فيما بحل، يعني إذا كان عنده وليمة وجاء بطعام يكفي 100 واللي عنده 50 فقط، هذا يعد إسرافا لكنه فقط مكروه، لأنه إنفاق المال في الحلال، وللعبد أن يتمتع بمال، إن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، وهذا من تفضيل الله لبني آدم وتكريمه لهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه.
نعم، أي من أصابه جوع شديد ولم يجد شيئا يأكله إلا المحرم كالميتة ونحوها، فإنه يلزمه أن يأكل منه قدر ما يسد رمقه. إذن اللازم أو الواجب الذي يحفظ به الحياة، لأن هذا حفظ النفس من الضرورات الخمس، وهذا يدل على أهمية الحفظ والحرص لهذه الضرورات الخمس، حتى أنه أبيح بل وجب فعل المحرم من أجل الحفاظ على هذه الضرورات الخمس. وبهذا يبدو لك ويظهر لك جليا أهمية الحرص على النفس المعصومة من أن تنتهك حرمتها أو تقتل، سواء كان مسلما أو ذميا كتابيا أو مستأمنا حتى من الكفار. إذا دخل بعقد وبتأشيرة إلى بلادنا وهو ولو كان ملحدا، فإنه دخل بعقد أمان مع ولي الأمر، اعتراضه وقتله وأذيته محرمة لا تجوز، بل هي من الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. فإذا قال رحمه الله تعالى: ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، إذن الجائز له أو الواجب في حقه أن يأكل ما يسد رمقه، يعني الجوع، يعني الجوع فقط. إذن لا يباح له أن يأكل حتى الشبع، وإنما يأكل فقط حتى ما يحفظ به حياته، لأنه أبيح للحاجة، أو أبيح عفوا للضرورة، أبيح للضرورة. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
والدليل على ذلك قوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد في الأكل. فالبغي هنا والاعتداء هنا يكون بالشبع، يكون بالشبع، لأن المباح في حقه في هذه الصورة وتلك الحالة هو الأكل إلى أن يحفظ حياته ونفسه، فإذا تم لا يأكل لا تفكها ولا شبعا. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
نعم. وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه، هذا من باب ارتكاب أخف أضرارين. فإذا كان شيئا محرما بالاتفاق وإجماع العلم فإنه لا يأكل منه، مثل الخنزير مثلا هو محرم بالإجماع، وهناك أشياء تنازع في أكلها كالتمساح مثلا، فهذا متنازع في أكله وإن كان الصواب جواز أكله عند أكثر أهل العلم. فإذا اضطر أن يأكل هذا أو ذاك فيأكل ما هو متنازع فيه، وكالثعلب يأكل ما هو متنازع فيه، وهذا يدل على أن ارتكاب قاعدة أخف الضررين حتى في هذه الصورة أيضا. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه.
قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره، يعني غيره عنده طعام، به مثل ضرورته، يعني أوشك على الموت والهلاك، لم يبح له أخذه. وهذا يدل على أنه إذا لم يكن به مثله فله أن يأخذ من هذا الطعام حفظا على المال بأجر بقيمة أو بغير قيمة سيأتي. فإن كان صاحبه مضطر إلى ذلك الطعام مثل اضطراره فهو أحق به، ولذلك في مسألة القتل إذا أكره الإنسان على القتل هل في القتل إكراه؟ لا، نقل الإجماع على أنه لا إكراه في القتل، لأن نفسا ستزهق، إما نفسك أو نفس الذي ستقتله، فحينئذ ليس من حقك أن تقتله ولو قتلت. وهكذا في القتل خاصة، حتى أن كلمة الكفر يباح له أن يقولها. لماذا؟ مع أن الكفر أعظم من القتل، لأنه ليس فيه اعتداء على حقوق الغير، وحقوق الله عز وجل مبنية على العفو والمسامح، وحقوق الغير مبنية على المشاحة والتنازع والاختلاف. فلما وقع مثل ذلك كان له أن يعتدي على نفسه، بل هذا جائز في حقه أن يأخذ بالعزيمة في حال الإكراه فيقتل. وتنازع في الزنا هل يقع فيه إكراه أم لا؟ فجماعة من العلم قالوا إنه فيه إكراه، والآخرون قال لا، لا يمكن أن يقع الإكراه فيه، لأنه لا يكون إلا عن شهوة ورغبة. وأما القتل فاتفق العلماء على أنه لا إكراه في القتل، لأن نفسا ستزهق فيضحي بنفسه ولا يزهق نفسه منه. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه.
نعم.
فإن منعه أخذه منه قهرا وضمنه له متى قدر.
متى قدر.
نعم. متى قدر.
نعم. قال شيخنا: وإن لم يكن صاحب الطعام مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر وله ثمنه، حينئذ يجب عليه أن يعطيه للمضطر من أجل الحفاظ على نفس أخيه المؤمن. ولذلك لو أن غريقا يغرق وكان الإنسان صائما ولو صياما فريضة رمضان، هل يباح له أن يفطر؟ نعم، نص الفقهاء على أنه له أن يفطر من أجل أن ينقذ حياة أخيه المسلم. يعني إذا كان لا يستطيع أن يسبح وفي آخر النهار مثلا والمغرب باقي دقائق وصادف أن رأى شخصا يغرق وإذا نزل إليه ربما يغرق معه لأنه ضعيف، فقالوا لا بد أن تأخذ عصير أو شيء سريعا، لا بأس أن يفطر من أجل الحفاظ على روح هذا المسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قتل المضطر فهو شهيد.
إذا كان محتاجا إليه وأخذه ومنعه هذا أخذه منه قهرا، ولا يعد هذا من التعدي على حق الحفاظ على روحه وعلى نفسه، وهذا كله يدل على أهمية الحفاظ على النفس، حتى أن العلماء تنازعوا في أخذ التطعيم، يعني جماعة من أهل العلم يمنعون من ذلك، مجرد شكة الإبرة هذه يتكلمون فيها، لأن جسدك ليس من حق أن تتصرف فيه إلا تصرفا مشروعا، فهذه الشكة الإبرة فيها نوع أذية للإنسان فلا يفعله إلا لحاجة أو ضرورة. قالوا: والمرض لم يقع بعد، فليس هناك ثمة حاجة ولا ضرورة، لماذا يأخذ هذه الإبرة؟ وإن كان الأكثر والمعتبر إن شاء الله أنه لا بأس به، لا بأس به، لأنه شيء متوقع حصوله وحدوثه، فلا بأس أن يأخذه في هذه الحالة، وعليه أكثر أهل العلم. ولكن بعض العلماء لعله كلام الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله لأن هذا لا يشرع، لأن هذا لا يشرع. نعم.
قال رحمه الله: فإن قتل المضطر فهو شهيد.
ولكن الأفضل أن يأخذه أولا استرضاء، يسترضيه، سأدفع لك ثمنه حتى ولو بزيادة لا بأس، مثل مسألة التيمم، إن احتاج إلى الماء وليس عنده ماء إلا بثمن يشتري من شخص، هل له أن يشتري؟ وإلى أي حد يلزمه الشراء؟ فالحنابل يقولون ولو إلى ثمن المثل، يعني لو الزجاجة بتباع بخمس جنيهات له أن يشتريها من أجل الوضوء لو وصلت إلى 10 جنيهات، إذا زالت عن المثل فإنه لا يشتري. والأضر في ذلك أن هذا يختلف على حسب حال الناس، يعني الأمير لو زاد الضعف والأضعاف بالنسبة له عنده أموال لا يحتاج ينفق لا بأس، واحد لو أنفق الضعف وما لا يبقى في جيبه شيء خلاص يتيمم الحمد لله، لأنه لم يرد في ذلك نصوص وإنما هي أقاويل لأهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه. وإن قتل
فإن قتل المضطر فهو شهيد، يعني إذا دافعه فدفعه صاحب هذا الذي عنده الطعام فهو شهيد. نعم.
وعلى قاتله ضمانه.
نعم.
وإن قتل المانع
وعلى قاتله ضمانه، اللي هو من الذي عنده الطعام ولا الذي يريد الطعام؟ صاحب الطعام. لو تقاتل المقاتلة من المفاعلة، يعني كل منهم أراد أن يقتل صاحبه فقتل الذي عنده الطعام، فهل يودى به أم لا يودى به؟ عليه ديته، لأنه في هذه الصورة ليس معتديا. أما إذا كان شخص يمر أمامك وأنت وضعت سترة أمامك في الصلاة فمر ما بينك وبين السترة فدفعته فلم يندفع فدفعته أشد فوقع فمات، فهل له دية؟ ليس له دية لأنه معتد. أما إذا لم تتخذ سترة فحينئذ وقتلته فعليك عليك الدية، لأنك أنت لم تحافظ على حرمة عبادتك وصلاتك. تماما مثل هذا، في هذه الحالة حقه أن يأخذ هذا المال ولو تقاتلا، فإذا قتله صاحب المال فحينئذ يكون عليه دية، فإن قتل المضطر فهو شهيد. نعم.
قال رحمه الله: وإن قتل المانع فلا ضمان فيه.
وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، لأن هذا المال صار لأخيه حق فيه، وهذه صورة خاصة جدا، ولذلك قال عليه السلام: من نظر في دار قوم ففقعوا عينه فلا دية له، مع أن العين فيها نصف الدية، فيها 50 ناقة. إذا نظر إنسان في دار قوم فأخرج أحدهم سكين ففقع عينه فليس له دية بل يعزر، في حين أن أخاه لو ضربه ولو خطأ ففقع عينه فله 50 ناقة إن كان خطأ، ويدل على أهمية صيانة الحقوق والبيوت. نعم. العين الواحدة، كل عضو فيه اثنان في الإنسان كالأذنان والعينان واليدان والرجلان، كل عضو فيه نصف الدين، يعني إذا بحيث يفسد ويتعطل مصلحة هذا العضو كله، يعني الأذن قطعها وأصمه لأنه ربما يصمه ويبقى الأذن زينة في الرأس، على حديث الحسن بن محمد الأذن من الرأس، وممكن يشل اليد على حسب عمل هذه اليد، عملها ماذا؟ أن تنقل الأشياء وأن تعين الإنسان في حياته، فإذا أشلها ففيها نصف دين.
قال رحمه الله: ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر. نعم. لمن عطش.
قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: ولا يباح التداوي بمحرم، أي لا يجوز أن يتناول لأجل التداوي شيئا محرما ولا شيئا فيه محرم، وكلحم الأتن جمع أتان وهي أنثى الحمار، ولحم شيء من المحرمات، ولا شرب الخمر للتداوي به، وذلك لحديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم. إذن هذه قاعدة أيها الإخوة، بعض الناس يسأل في هذا ويقول: لا، الطبيب الفلاني وصف لي البيرة، والبيرة في بلدنا مصر فيها كحول، أما في السعودية مثلا البيرة ليس فيها كحول، هي مشروب الذي يسمى عندنا ماذا؟
بريل. حتى هنا بريل موجود،
لكن ليس ما بيرة.
البريل
هنا جائز شربه وهناك جائز شربه، أما البيرة التي عندنا فيها نسبة كحول فهي يسكر كثيرها، فبعض الناس يشرب قليلا ويقول أننا نستعملها في علاج الكلى. لا يمكن أن تكون علاجا، من يقول إنها علاج فهذا نوع تكذيب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وأيضا، طب لماذا لم نقل هنا للحاجة؟ يشرب الخمر للحاجة،
في نص.
ها؟
لأن في نص.
طب لماذا في نص هنا في حين أنه لو جاع حتى كاد أن يموت له أن يأكل الميتة، وتنازعوا هل له أن يشرب الخمر إذا عطش عطشا كاد أن يقطع بحياته؟ تنازعوا في ذلك، ولم يتنازعوا في الميتة بل اتفقوا على جوازها بالنص والإجماع، وتنازعوا في الخمر لماذا؟ قيل لأنها لا تسد العطش ولا تسد رمق الجبال، تزيد الإنسان عطشا، أما الطعام فقد يقويه ولو كان ميتة على الحياة. طيب هنا لماذا لم يباح التداوي إذن؟ لأن التداوي أصلا ليس بواجب، لأن التداوي أصلا ليس بواجب، أما الحفاظ على النفس والحياة فهو واجب، بل هو من أوجب الواجبات ومن الضرورات الخمس، فأبيح ما هو محرم من أجل ذلك. أما التداوي فإنه جائز وقيل مستحب، إنه جائز وقيل مستحب. نعم.
ليس شيئا من أجل الحفاظ على الحياة أيضا التداوي؟
نعم.
التداوي ليس من أجل الحفاظ على الحياة أيضا، حفاظ على النفس؟
لا يلزم، قد يكون إنسان عنده برد يريد يخلع ضرسه وهكذا. ولذلك العلماء استثنوا من هذا، يعني بعض الذي عنده مرض السرطان سألنا علماءنا في هذا، في دواء فيه نسبة من الكحول، يحضرنا ذلك الزمن، وحتى اللجنة أنزلت فتوى في هذا قرناها.
ترامادول مخدر.
سألنا في هذا اللجنة الدائمة وأفتوا بجواز هذا في هذا المرض. لماذا؟ لأن هذا الشخص سألنا لو كان عنده سرطان ويتألم ألما لا يتحمل، فهل يجوز أن يأخذ دواء يسكن هذا الألم؟ قالوا: إن كان هذا الدواء بمقدار يسير على قدر تسكين الأمل والألم ولا يذهب بالعقل فلا بأس، من أجل تسكين الألم الذي لا يتحمل إلا بهذا الدواء بهذه القيود. نعم.
قال رحمه الله ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها.
نعم قبلها
ولا شرب الخمر لمن عطش.
إذا عطش الإنسان عطشا شديدا وأشرف على الهلاك ولم يجد ماء ولا مائعا يروي عطشه وإنما وجد خمرا فلا يجوز له شرب الخمر لأن الخمر تزيده عطشا فلا يحصل بها ما يستباح المحرم عند الضرورة لأجله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمر موقوف على دفع العطش بها فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة. قال وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك كما في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله باب النذر
ويباح
دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها.
نعم لكن لو غص الإنسان بالطعام حتى كاد أن يموت فلا بأس أن يدفعها بغرض دفع الطعام حتى لا يهلك لأنها تدفعه. أما هل هي تسد عطشا؟
لا
في الحقيقة لا تسد عطشا لذلك قول الجمهور خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب أنه لا يجوز له أن يشرب الخمر بغرض دفع العطش حتى ولو كان عطشا شديدا. نعم طيب نكتفي في العدة إلى الله. الضرورة يكون فيها هلاك للنفس أما الحاجة هو محتاج ولكنه لا يهلك كالذي يريد أن يصلي قائما ولكن لا يستطيع لو صلى قائما يتعب جدا ربما يزيد مرضه جيد ولكنه لا يهلك.
مسألة متعلقة بإجهاض المرأة.
نعم.
إذا كان الإجهاض في قبل 40 إذا دخل في الطور الثاني في مرحلة العلق. يعني بعض أهل العلم يقولون أنه.
لا لا بس.
بعضهم يقول أن هذا يعني إذا كانت ضرورة يخشى عليه مثلا هلاك المرأة إلى غير ذلك. فكيف تستطيع مثلا
هل
المرأة تقدر هذا الشيء
أو لا هذا يرجع فيه إلى أهل الفن طبيب مسلم حاذق في هذه الصحة ليست المرأة ربما تجامل نفسها أنها تقول هذه هلكة. لماذا قلنا هذا يباح مع أن هذه نفس متوقع أن تكون هذه نفس لأن نفسا قائمة موجودة ستهلك ونفس ربما توجد ربما لا توجد فأيهما نقدم المقدم الموجود الموجود الآن فلذلك ينزل هذا الحمل في هذه الصورة لكن بشرط أن يكون طبيبا مسلما ويكون حاذقا في صنعته. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي الدرس 50 بعد 100 الأولى قال المصنف رحمه الله تعالى باب المضطر ومن اضطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه باب المضطر. قال شيخنا سلمه الله بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأحكام الأطعمة والذبائح والصيد في حال الاختيار عقب هنا بذكر أحكام الأطعمة في حال الاضطرار. قال والاضطرار الإلجاء إلى ما فيه ضرر بشدة وهي عند الفقهاء بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب يعني الهلاك. عندنا الحاجة انتهى كلامه، عندنا الحاجة وعندنا الضرورة. فالضرورة يكون الإنسان قد بلغ إلى حد الهلاك، أما الحاجة فلا يلزم أن يكون قد بلغ إلى حد الهلاك. لذلك نقول الصلاة جالسا تجوز عند الحاجة وليس عند الاضطرار أو الضرورة، ففرق كما قال السيد رحمه الله بين الحاجة والضرورة. ومعرفة هذه الفروق، وفيها مؤلفات للسلف، القرافي رحمه الله له مؤلف في الفروق، وابن القيم رحمه الله له مؤلف في الفروق، وعبد الرحمن بن ناصر السعدي له مجلد لطيفة أيضا في هذه الفروق. وهذه من الأهمية بمكان لطالب العلم، كالفرق مثلا بين التبذير والإسراف، فالتبذير من الكبائر وهو إنفاق المال ولو قليلا في الحرام. إذا أنفق الإنسان جنيها واحدا في الدخان أو المخدرات فهذا يعد تبذيرا أم إسرافا؟
تبذيرا.
والإسراف إنفاق المال فوق الحاجة فيما أحل. يعني إذا كان عنده وليمة وجاء بطعام يكفي 100 واللي عنده 50 فقط، هذا يعد إسرافا لكنه فقط مكروه، لأنه إنفاق المال في الحلال. وللعبد أن يتمتع بمال، إن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، وهذا من تفضيل الله لبني آدم وتكريمه لهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه.
نعم، أي من أصابه جوع شديد ولم يجد شيئا يأكله إلا المحرم كالميتة ونحوها، فإنه يلزمه أن يأكل منه قدر ما يسد رمقه. إذن اللازم أو الواجب الذي يحفظ به الحياة، لأن هذا حفظ النفس من الضرورات الخمس، وهذا يدل على أهمية الحفظ والحرص لهذه الضرورات الخمس، حتى أنه أبيح بل وجب فعل المحرم من أجل الحفاظ على هذه الضرورات الخمس. وبهذا يبدو لك ويظهر لك جليا أهمية الحرص على النفس المعصومة من أن تنتهك حرمتها أو تقتل، سواء كان مسلما أو ذميا كتابيا أو مستأمنا حتى من الكفار. إذا دخل بعقد وبتأشيرة إلى بلادنا وهو ولو كان ملحدا، فإنه دخل بعقد أمان مع ولي الأمر، اعتراضه وقتله وأذيته محرمة لا تجوز، بل هي من الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. فإذا قال رحمه الله تعالى: ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، إذن الجائز له أو الواجب في حقه أن يأكل ما يسد رمقه، يعني الجوع، يعني الجوع فقط. إذن لا يباح له أن يأكل حتى الشبع، وإنما يأكل فقط حتى ما يحفظ به حياته، لأنه أبيح للحاجة، أو أبيح عفوا للضرورة، أبيح للضرورة. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
والدليل على ذلك قوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد في الأكل، فالبغي هنا والاعتداء هنا يكون بالشبع، يكون بالشبع، لأن المباح في حقه في هذه الصورة وتلك الحالة هو الأكل إلى أن يحفظ حياته ونفسه، فإذا تم لا يأكل لا تفكها ولا شبعا. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
نعم، وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين. فإذا كان شيئا محرما بالاتفاق وإجماع العلم فإنه لا يأكل منه، مثل الخنزير مثلا هو محرم بالإجماع، وهناك أشياء تنازع في أكلها كالتمساح مثلا، فهذا متنازع في أكله وإن كان الصواب جواز أكله عند أكثر أهل العلم، فإذا اضطر أن يأكل هذا أو ذاك فيأكل ما هو متنازع فيه، وكالثعلب يأكل ما هو متنازع فيه، وهذا يدل على أن ارتكاب فعلة أخف الضررين حتى في هذه الصورة أيضا. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه.
قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره، يعني غيره عنده طعام، به مثل ضرورته، يعني أوشك على الموت والهلاك، لم يبح له أخذه. وهذا يدل على أنه إذا لم يكن به مثله فله أن يأخذ من هذا الطعام حفظا على المال بأجر بقيمة أو بغير قيمة سيأتي. فإن كان صاحبه مضطر إلى ذلك الطعام مثل اضطراره فهو أحق به، ولذلك في مسألة القتل إذا أكره الإنسان على القتل هل في القتل إكراه؟ لا، نقل الإجماع على أنه لا إكراه في القتل، لأن نفسا ستزهق، إما نفسك أو نفس الذي ستقتله، فحينئذ ليس من حقك أن تقتله ولو قتلت. وهكذا في القتل خاصة، حتى أن كلمة الكفر يباح له أن يقولها. لماذا؟ مع أن الكفر أعظم من القتل، لأنه ليس فيه اعتداء على حقوق الغير، وحقوق الله عز وجل مبنية على العفو والمسامح، وحقوق الغير مبنية على المشاحة والتنازع والاختلاف. فلما وقع مثل ذلك كان له أن يعتدي على نفسه، بل هذا جائز في حقه أن يأخذ بالعزيمة في حال الإكراه فيقتل. وتنازع في الزنا هل يقع فيه إكراه أم لا؟ فجماعة من العلم قالوا إنه فيه إكراه، والآخرون قال لا، لا يمكن أن يقع الإكراه فيه، لأنه لا يكون إلا عن شهوة ورغبة. وأما القتل فاتفق العلماء على أنه لا إكراه في القتل، لأن نفسا ستزهق فيضحي بنفسه ولا يزهق نفسه منه. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه.
نعم.
فإن منعه أخذه منه قهرا وضمنه له متى قدر.
متى قدر.
نعم. متى قدر.
نعم. قال شيخنا: وإن لم يكن صاحب الطعام مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر وله ثمنه، حينئذ يجب عليه أن يعطيه للمضطر من أجل الحفاظ على نفس أخي المؤمن. ولذلك لو أن غريقا يغرق وكان الإنسان صائما ولو صياما فريضة رمضان، هل يباح له أن يفطر؟ نعم، نص الفقهاء على أنه له أن يفطر من أجل أن ينقذ حياة أخيه المسلم. يعني إذا كان لا يستطيع أن يسبح وفي آخر النهار مثلا والمغرب باقي دقائق، وصادف أن رأى شخصا يغرق وإذا نزل إليه ربما يغرق معه لأنه ضعيف، فقال له لابد أن تأخذ عصير أو شيء سريعا، لا بأس أن يفطر من أجل الحفاظ على روح هذا المسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قتل المضطر فهو شهيد.
إذا كان محتاجا إليه وأخذه ومنعه هذا أخذه منه قهرا، ولا يعد هذا من التعدي على حق الحفاظ على روحه وعلى نفسه، وهذا كله يدل على أهمية الحفاظ على النفس، حتى أن العلماء تنازعوا في أخذ التطعيم، يعني جماعة من أهل العلم يمنعون من ذلك، مجرد شكة الإبرة هذه يتكلمون فيها، لأن جسدك ليس من حق أن تتصرف فيه إلا تصرفا مشروعا، فهذه الشكة الإبرة فيها نوع أذية للإنسان فلا يفعله إلا لحاجة أو ضرورة. قالوا: والمرض لم يقع بعد، فليس هناك ثمة حاجة ولا ضرورة، لماذا يأخذ هذه الإبرة؟ وإن كان الأكثر والمعتبر إن شاء الله أنه لا بأس به، لا بأس به، لأنه شيء متوقع حصوله وحدوثه، فلا بأس أن يأخذه في هذه الحالة، وعليه أكثر أهل العلم. ولكن بعض العلماء لعله كلام الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله بأن هذا لا يشرع، لأن هذا لا يشرع. نعم.
قال رحمه الله: فإن قتل المضطر فهو شهيد.
ولكن الأفضل أن يأخذه الأول أولا استرضاء، يسترضيه، سأدفع لك ثمنه حتى ولو بزيادة لا بأس، مثل مسألة التيمم، إن احتاج إلى الماء وليس عنده ماء إلا بثمن يشتري من شخص، هل له أن يشتري؟ وإلى أي حد يلزمه الشراء؟ فالحنابل يأخذون ولو إلى ثمن المثل، يعني لو الزجاجة بتباع بخمس جنيهات له أن يشتريها من أجل الوضوء لو وصلت إلى 10 جنيهات، إذا زالت عن المثل فإنه لا يشتري. والأضر في ذلك أن هذا يختلف على حسب حال الناس، يعني الأمير لو زاد الضعف والأضعاف بالنسبة له عنده أموال لا يحتاج ينفق لا بأس، واحد لو أنفق الضعف أو ما لا يبقى في جيبه شيء خلاص يتيمم الحمد لله، لأنه لم يرد في ذلك نصوص وإنما هي أقاويل لأهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه. وإن قتل
فإن قتل المضطر فهو شهيد، يعني إذا دافعه فدفعه صاحب هذا الذي عنده الطعام فهو شهيد. نعم.
وعلى قاتله ضمانه.
نعم.
وإن قتل المانع
وعلى قاتله ضمانه، اللي هو من الذي عنده الطعام ولا الذي يريد الطعام؟ صاحب الطعام. لو تقاتل المقاتلة من المفاعلة، يعني كل منهم أراد أن يقتل صاحبه، فقتل الذي عنده الطعام، فهل يودى به أم لا يودى به؟ عليه ديته، لأنه في هذه الصورة ليس معتديا. أما إذا كان شخص يمر أمامك وأنت وضعت سترة أمامك في الصلاة فمر ما بينك وبين السترة فدفعته فلم يندفع فدفعته أشد فوقع فمات، فهل له دية؟ ليس له دية لأنه معتد. أما إذا لم تتخذ سترة فحينئذ وقتلته فعليك عليك الدية، لأنك أنت لم تحافظ على حرمة عبادتك وصلاتك. تماما مثل هذا، في هذه الحالة حقه أن يأخذ هذا المال ولو تقاتلا، فإذا قتله صاحب المال فحينئذ يكون عليه دية، فإن قتل المضطر فهو شهيد. نعم.
قال رحمه الله: وإن قتل المانع فلا ضمان فيه.
وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، لأن هذا المال صار لأخيه حق فيه، وهذه صورة خاصة جدا، ولذلك قال عليه السلام: من نظر في دار قوم ففقأوا عينه فلا دية له، مع أن العين فيها نصف الدية، فيها 50 ناقة. إذا نظر إنسان في دار قوم فأخرج أحدهم سكين ففقع عينه فليس له دية بل يعزر، في حين أن أخاه لو ضربه ولو خطأ ففقع عينه فله 50 ناقة إن كان خطأ، ويدل على أهمية صيانة الحقوق والبيوت. نعم. العين الواحدة، كل عضو فيه اثنان في الإنسان كالأذنان والعينان واليدان والرجلان، كل عضو فيه نصف الدية، يعني إذا بحيث يفسد ويتعطل مصلحة هذا العضو كله، يعني الأذن قطعها وأصمه، لأنه ربما يصمه ويبقى الأذن زينة في الرأس، على حديث الذي حسن أبو أحمد الأذن من الرأس، وممكن يشل اليد على حسب عمل هذه اليد، عملها ماذا؟ أن تنقل الأشياء وأن تعين الإنسان في حياته، فإذا أشلها ففيها نصف دية.
قال رحمه الله: ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر. نعم. لمن عطش.
قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: ولا يباح التداوي بمحرم، أي لا يجوز أن يتناول لأجل التداوي شيئا محرما، ولا شيئا فيه محرم، وكلحم الأتن، جمع أتان وهي أنثى الحمار، ولحم شيء من المحرمات، ولا شرب الخمر للتداوي به، وذلك لحديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم. إذن هذه قاعدة أيها الإخوة. بعض الناس يسأل في هذا ويقول لا، الطبيب الفلاني وصف لي البيرة، والبيرة في بلدنا مصر فيها كحول، أما في السعودية مثلا البيرة ليس فيها كحول، هي مشروب الذي يسمى عندنا ماذا؟
بريل.
بريل.
حتى هنا بريل موجود،
لكن لا يسمى بيرة. البريل هنا جائز شربه وهناك جائز شربه، أما البيرة التي عندنا فيها نسبة كحول فهي تسكر، يسكر كثيرها. فبعض الناس يشرب قليلا ويقول أننا استعملها في علاج الكلى، لا يمكن أن تكون علاجا. من يقول إنها علاج فهذا نوع تكذيب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وأيضا طب لماذا لم نقل هنا للحاجة، يشرب الخمر للحاجة؟
في نص.
ها؟
لأن في نص.
طب لماذا في نص هنا في حين أنه لو جاع حتى كاد أن يموت له أن يأكل الميتة، وتنازعوا هل له أن يشرب الخمر إذا عطش عطشا كاد أن يقطع بحياته، تنازعوا في ذلك ولم يتنازعوا في الميتة بل اتفقوا على جوازها بالنص والإجماع، وتنازعوا في الخمر لماذا؟ قيل لأنها لا تسد العطش ولا تسد رمق، بل تزيد الإنسان عطشا. أما الطعام فقد يقويه ولو كان ميتة على الحياة. طيب هنا لماذا لم يباح التداوي إذن؟ لأن التداوي أصلا ليس بواجب، لأن التداوي أصلا ليس بواجب. أما الحفاظ على النفس والحياة فهو واجب، بل هو من أوجب الواجبات ومن الضرورات الخمس، فأبيح ما هو محرم من أجل ذلك. أما التداوي فإنه جائز وقيل مستحب، إنه جائز وقيل مستحب. نعم.
ليس شيئا من أجل الحفاظ على الحياة أيضا التداوي.
نعم.
التداوي ليس من أجل الحفاظ على الحياة أيضا، حفاظ على النفس.
لا يلزم، قد يكون إنسان عنده برد يريد يخلع ضرسه وهكذا. ولذلك العلماء استثنوا من هذا، يعني بعض الذي عنده مرض السرطان سألنا علماءنا في هذا، في دواء فيه نسبة من الكحول، يحضر ذلك الزمن حتى اللجنة أنزلت فتوى في هذا قرناها.
ها؟ ترامادول مخدر.
سألنا في هذا اللجنة دائمة وأفتوا بجواز هذا في هذا المرض. لماذا؟ لأن هذا الشخص سألنا لو كان عنده سرطان ويتألم ألما لا يتحمل، هل يجوز أن يأخذ دواء يسكن هذا الألم؟ قالوا إن كان هذا الدواء بمقدار يسير على قدر تسكين الأمل والألم ولا يذهب بالعقل فلا بأس، من أجل تسكين الألم الذي لا يتحمل إلا بهذا الدواء بهذه القيود. نعم.
قال رحمه الله ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها.
نعم. قبلها
ولا
شرب الخمر لمن عطش. إذا عطش الإنسان عطشا شديدا وأشرف على الهلاك ولم يجد ماء ولا مائعا يروي عطشه وإنما وجد خمرا فلا يجوز له شرب الخمر، لأن الخمر تزيده عطشا فلا يحصل بها ما يستباح المحرم عند الضرورة لأجله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمر موقوف على دفع العطش بها، فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة. قال وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع، ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع، فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك، كما في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله باب النذر
ويباح
دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها.
نعم، لكن لو غص الإنسان بالطعام حتى كاد أن يموت فلا بأس أن يدفعها بغرض دفع الطعام حتى لا يهلك، لأنها تدفعه. أما هل هي تسد عطشا؟
لا،
في الحقيقة لا تسد عطشا، لذلك قول الجمهور خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب، أنه لا يجوز له أن يشرب الخمر بغرض دفع العطش. حتى ولو كان عطشا شديدا. نعم. طيب نكتفي في العدة إلى هنا. الضرورة يكون فيها هلاك للنفس، أما الحاجة هو محتاج ولكنه لا يهلك، كالذي يريد أن يصلي قائما ولكن لا يستطيع، لو صلى قائما يتعب جدا ربما يزيد مرضه، جيد، ولكنه لا يهلك.
مسألة
متعلقة بإجهاض المرأة، نعم، المرأة الحامل،
إذا كان الإجهاض في قبل الأربعين إذا دخلت في الطور الثامن في مرحلة العلق، يعني بعض أهل العلم يقول أنه لا بأس، بعضهم يقول أن هذا يعني إذا كانت ضرورة يخشى عليه مثلا هلاك المرأة إلى غير ذلك، فكيف تستطيع مثلا
هل
المرأة تقدر هذا الشيء؟
لا، هذا يرجع فيه إلى أهل الفن، طبيب مسلم حاذق في هذه الصحة، ليست المرأة، ربما تجامل نفسها أنها تقول هذه هلكة. لماذا قلنا هذا يباح؟ مع أن هذه نفس متوقع أن تكون هذه نفس، لأن نفسا قائمة موجودة ستهلك، ونفس ربما توجد وربما لا توجد، فأيهما نقدم؟ نقدم الموجود، الموجود الآن، ولذلك ينزل هذا الحمل في هذه الصورة، لكن بشرط أن يكون طبيبا مسلما ويكون حاذقا في صنعته. نعم.